من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية. هنا محطة فكر نير وثقافة خلاقة. على الدرب برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم حمد الرازحي. فكرة وحوار
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأكارم حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي على الدرب.
على الدرب
على الدرب مع الشهيد القائد.
أسهمت سورة المائدة في تسليط الأضواء على أكثر المفاهيم جدلا وإثارة في الفكر الإسلامي وهو مفهوم الولاء. وعلى الرغم من ارتباط العديد من الآيات بالحديث عن بني إسرائيل والعقوبات التي لحقت بهم، إلا أنها وثيقة الصلة بما يجب أن تتنبه له الأمة اليوم في حاضرها ومستقبلها. سيد الكريم، ما هي أبرز المحطات التي سيتوقف حولها حديثكم اليوم؟ وهل لها علاقة بنيوية بمفهوم الولاء بطبعه القرآني، أم أن لها مسارا آخر غير ذلك؟
جزاك الله الكرام. وحول موضوع الآيات التي تحدثنا حولها خلال اليومين الماضيين، الآيات من سورة المائدة، وكنت أريد اليوم أن يكون بداية الحديث عن كيف نتولى الله وكيف نتولى رسوله وكيف نتولى علي عليه السلام، كيف نكون من أولياء الله ومن أولياء رسوله ومن أولياء وصي رسوله صلوات الله عليه وآله. وسنبدأ بالحديث عنها، إلا أنه ظهر أن من المناسب أن نتحدث عن نقطة واحدة لها علاقة بما نتحدث عنه حول قضية أبي بكر وعمر، باعتبارها قضية ذات صلة كبيرة بولاية الإمام علي عليه السلام. ونحن كما قلنا أكثر من مرة في مرحلة يجب أن نناقش فيها كل شيء وأن نقف على الحقائق. نحن الزيدية سكتنا قرون وليس فقط أجيال، وكانوا متأخرون من الزيدية يرون بأنه من الممكن التوقف والسكوت حول قضية أبي بكر وعمر من أجل الحفاظ على التوحد مع الآخرين ومراعاة مشاعر الآخرين. وكانت هذه فكرة جيدة لو كان هناك من يقدرها، وكان بالإمكان أن نلتزم بها لو كان الآخرون يقدرونها أيضا. لكن ما الذي حصل؟ سكتنا قرون مئات السنين، وكان السكوت عن هذه القضية ليس على أساس إقرار بشرعية خلافتهما، ولا من منطلق تعامل باحترام وتعظيم لهما، وإنما من أجل أو تحت عنوان الحفاظ أو تهيئة الأجواء لوحدة المسلمين مع بعض واحترام لمشاعر الآخرين من السنية، فمن كانوا في اليمن أو خارج اليمن. كنا نسكت مع اعتقاد أنهم أي الشيخين أبو بكر وعمر مخطئون عاصون ضالون كما قال يوم عبد الله بن حمزة. فنعتقد أنهم أخطأوا وعصوا وضلوا فيما وقع منهم بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. بهذا المنطق قال الإمام عبد الله بن حمزة.
برأيكم سيد الكريم، ما الذي ترتب على السكوت عن تلك المغالطات التاريخية والثقافات المغلوطة، وما هي انعكاساتها في حاضر الأمة ومستقبلها؟
ما الذي حصل؟ لما سكتنا عنهم كمخطئين قدموا لنا من قبل آخر الذين لم يبادرونا الشعور، الشعور الجيد، ويقدر لنا أننا سكتنا من منطلق احترام مشاعرهم وحفاظ أو تهيئة أجواء إن كان هناك أي فرصة للتوحد معهم، انطلقوا هم ليقدموهم لنا ولأبنائنا كخلفاء، فيقدموهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. سكتنا عنهم كأسماء أبي بكر وعمر، فتحركوهم عندما تغير الزمن وعندما أصبحت الدولة لهم، يقدموهم لنا بأسماء كبيرة، الصديق والفاروق. سكتنا عنهم، سكتنا عن أبي بكر وعمر، فأصبح يقدموا لنا معاوية ويزيد. أيضا مناهجنا الدراسية، ما يقال على المنابر، ما يقال في المعاهد، ما يقال في المدارس، ما يقدس في كل هذه المراكز العلمية والدينية والثقافية داخل البلاد الزيدية، هو كله كله عمل يعلم أبناء أولئك الذين سكتوا جيلا بعد جيل، يعلمون أبنائهم كيف أن أبا بكر وعمر خلفاء وصديق وفاروق، بل تفضلوا قدموا لكم أشخاص آخرين، عائشة ومعاوية ويزيد وعمر بن العاص وأبو موسى الأشعري ومغيرة بن شعبة وهكذا. لم يراعوا مشاعرنا، لم ينطلقوا هم ليتعاملوا معنا في الوقت الذي أصبحت الدولة لهم كما تعاملنا في الماضي من منطلق الحفاظ على الوحدة أو تهيئة أجواء لتوحد معهم.
سمعنا بالعديد من دعوات التقريب بين المذاهب والطوائف الإسلامية، ترى ما هو الدور الذي قدمه الشيعة من خلال تلك الدعوات؟
الشيعة في تاريخهم الطويل كانوا هم أكثر الطوائف حرصا على تهيئة الأجواء للتوحد مع الآخرين، ولكن الآخرين لم يكون لديهم ذرة من حرص على أن يتوحدوا مع الشيعة أو يلتفتوا إلى الشيعة أو يحملوا ذرة احترام للشيعة. أنا أذكر كلمة لمحمد جواد مغنية أحد علماء الشيعة الاثنى عشرية، أنه يكفيهم مئات السنين دليل على أنه ليس بالإمكان التوحد مع الآخرين. مهما فتحنا قلوبنا، مهما عدلنا منطقنا، مهما سكتنا عن ذا أو ذاك أو هذه المسألة أو تلك، هم لن يقدر لنا أي شيء من ذلك. وما كان الزيدية هم الذين يحكمون، أئمة الزيدية في اليمن يحكمون، كانوا لا يفرضون على المناطق الشافعية، على المناطق السنية في اليمن، لا يفرضون عليهم مؤذن ولا خطيب ولا إمام جامع ولا قاضي ولا مفتي. كانوا يجعلون القاضي من الشافعية، المفتي للشافعية من الشافعية، حتى وإن كان زيدي يفتي بمذهب الشافعي للشافعيين، يؤذن في بلدانهم بأذانهم، يصلون بصلاتهم لا يتعرضون لهم. وما الذي حصل؟ لما تغير الوضع يعملون على ما سماها أحدهم بفتوحات، سماها أحدهم فعلا فتوحات، عندما سمع التأمين أصبح يرن في مساجد صنعاء وصعدة وغيرها، قال هذا يعتبر فتح. التأمين في الصلاة، لم يراعوا مشاعرنا وهم في مساجدنا في بلداننا
وما التنازلات التي تقدمتم بها لتحقيق ما يعرف بالتوحد مع الطوائف الأخرى؟
نحن سكتنا عن قضايا كبيرة حساسة لديكم من أجل مشاعركم، فكيف أصبحتم أنتم ترون قضية ليست إلا مندوبة عندكم أنتم؟ التأمين فتزحفون به زحفا في المساجد وتعتبرونه زحف فتوحات، سكتنا عن أبي بكر وعمر فلم تسكتوا عن التأمين، سكتنا عن الإمامة فلم تبادرونا بالسكوت عن شيء واحد وإن كان من المندوبات أو الهيئات التي ليست واجبة لديكم. هل هذا أطراف يمكن أن يتوحدوا معنا أو نلتقى معهم تحت راية واحدة وهم على ما هم عليه؟ لا، سكتنا عنهم فلم يسكتوا عن أئمتنا ولا عن علمائنا ولا عن حتى الإمام علي عليه السلام. إذن فالمسألة أي شخص يتوهم بأن بالإمكان أن يعد المنطق من هذا النوع ونتحدث بريد عن القضايا هذه مراعاة للآخرين، نقول لا، هم أثبتوا هم في تاريخهم الطويل أنهم ليسوا مستعدين إطلاقا أن يقدروا أي شيء لنا، أي شيء يصل منا، مهما كان عظيما، مهما كان كبيرا، مهما كان دليلا على حرص من قبلنا على توحد أو مراعاة شعور. ومن يدري أنها قد تكون غلطة من المتأخرين من الزيدية أن ينطلقوا على هذا النحو، ولم ينطلقوا على ما كان عليه الأئمة القدامى من أهل البيت عليهم السلام من أمثال إمام الهادي وعبد الله بن حمزة وغيره من الأئمة الذين عرفوا الواقع، عرفوا أولئك، عرفوا تثقيفهم من أين، عرفوا بأنه لا يمكن أن يلتئموا معهم، لأن دعوتهم كانت دعوة توحد ودعوة لتوحيد الأمة ومراعاة لمشاعر الأمة واحترام لأي طائفة يحكم فيها أحد من أئمة أهل البيت لا تظلم، لا تهضم، لا يتعدى على حقها الفكري والثقافي. حتى اليهود أنفسهم وهم ذميون حظوا بأمن في ظل دولة أهل البيت وهم من هم في خبثهم، وعرف أهل البيت كيف يتعاملون معهم بالشكل الذي يحفظ لهم حقوقهم ويبعد المجتمع الإسلامي عن التأثر السيء بهم. هم فيما هم عليه ونحن فيما نحن عليه.
وهل تعتبر سيد الكريم أن مواقفهم تلك تشهد بأنهم هم من يسعون لعرقلة كل جهود الوحدة الإسلامية؟
موقفهم يشهد بأنه ليس بالإمكان أن نقول على نحو ما تساءلنا أمس عنه، يعني بالإمكان أبو بكر وعمر وعثمان، أو نقول علي وأبو بكر وعمر وعثمان والكل تولاهم وسنلتقي هنا من تحت تحت هذا العنوان، هذا لا يحصل. هم أثبتوا بأن لو انطلقنا نحن نتولى أبو بكر وعمر وعثمان وآخر إضافة إلى علي لن يرضوا بهذا منا، لازم ننزل علي نخليه رقم أربعة، لازم ننزل سيدة نساء العالمين تنطلع عائشة التي يسمونها الصديقة بنت الصديق، ننزل سيدة نساء العالمين بنت سيد المرسلين تنطلع عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق. لازم لا يقبلونك إطلاقا ولا يتوحد معك ولو كان على يديك سيتم فتح القدس. ما تنزل هذا وتطلع هذا، هم أثبتوا هم. وكما قلنا لبعض زملائنا بأنه ليس بالإمكان أن يبادلوا نفس الشعور، ولكن بالإمكان أن نسكت لو أن القضية سيكون لها ثمرة، ولو من باب التجربة لنعرف هل أنا بالإمكان أن نقدم شيئا بديلا عما قدمه القرآن، وأن تقدم أنفسنا كمتسامحين بديلا عن حدية القرآن وصرامته. فلو كان على سبيل التجربة، وقد جربت الزيدية فعلا وجربوا، وليس فقط 10 سنين أو مئات السنين، مئات السنين جربوا وسكتوا.
إذن المستمعين الأكارم، كونوا على ذات التوقيت ومع ذات الموعد بإذن الله سبحانه وتعالى في برنامجكم اليومي على الدرب، لنسير على ذات الدرب وعلى ذات الطريق الذي سلكه سفن نجاة عصرنا من آل بيت النبوة الكرام. دمتم في عز أبدي خالد، هذه تحيات محدثكم عبد الله علي، إلى اللقاء.
على الدرب
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر النير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
يعد أوراقه لكم
حمد الرازحي.
فكرة وحوار
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.